بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا فيما يتعلق بالجلسة بين السجدتين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوب الاطمئنان بين السجدتين. وقبل هذا خلصنا في الدرس الماضي إلى أن الإقعاء نوعان. ما هما؟ يعني اشرح الإقعاء المنهي عنه. إقعاء الكلب هذا منهي عنه، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض. والنوع الثاني إقعاء من السنة، وهذا يكون بين السجدتين، يجلس على بطون قدميه، نعم، وينصب قدميه ويتكئ على بطونهما، سبق الكلام عليه ولا إشكال. هذا سنة وهذا منهي عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجوب الاطمئنان بين السيدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، سبق الكلام على هذا. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ومن ضمن ما ذكر له الاطمئنان حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وكان يطيلها، يعني الجلسة بين السجدتين، حتى تكون قريبا من سجدته. وقد سبق حديث البراء بن عازب في هذا. كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم و سجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء. قال: وأحيانا يمكث حتى يقول القائل قد نسي، أي من تطويله للجلسة بين السجدتين. وهذا التطويل بحسبه، وإذا أطال أحيانا لا بأس بذلك. وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، ومن حديث ثابت عن أنس قال: ثابت كان أنس بن مالك يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي. في بعض الأحيان تطال الجلسة بين السيدتين تطويلا يسيرا، تطويلا يسيرا، هذا من السنة. وأما قول من قال بأن هذا ليس من السنة أو أنه ينافي المغالاة، هذا غير صحيح. قال: الأذكار بين السيدتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة، أي بين السجدتين: اللهم، وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني، واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. جاء هذا من حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. لكن هذا الحديث قد ضعف أو وعل، فإنه من طريق حبيب بن أبي ثابت، وحبيب مدلس وقد عنعن، وكذلك أيضا ذكره الحافظ ابن عدي رحمه الله الكامل من مناكير كامل ابن العلاء. وعلى هذا في الحديث ضعيف لا يصح. فهذا الذكر الذي ذكره الشيخ هنا أنه يقال بين السجدتين حديثه ضعيف لا يصح، وأصح منه ما سيأتي بعده. قال: وتارة يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، هذا هو الصحيح، هذا أصح من حديث ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والذي صح ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها يكررها بين السيدتين. وقد جاءت في عدد من الأحاديث، ومنها أيضا حديث حذيفة المشهور في قيام النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أنه جعل يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى كان يعني قعد قعودا طويلا قريبا مما ركع. قال: وكان يقولهما في صلاة الليل. هذا وهذا تقال بالنسبة لربي اغفر لي ربي اغفر لي في صلاة الليل وفي غيرها من الصلوات، وليس معنى هذا أن هذا خاص بصلاة الليل. نعم، ليس معنى هذا أن هذا خاص بصلاة الليل، بل يدخل فيه صلاة الفريضة. و يقول هذا الذكر 3 مرات وله أن يزيد ما شاء الله على قدر جلوسه. نعم، له أن يزيد. قال: السيدة الثانية والرفع منها. قال: ثم كان يكبر ويسجد السيدة الثانية. هذا الآن بعد الجلوس بين السيدتين يكبر ويسجد السيدة الثانية، وهذا جاء في عدد من الأحاديث. وأمر بذلك المسيء صلاته فقال له بعد أن أمره بالإطمئنان بين السيدتين كما سبق: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك. وفي هذا بيان خطأ أولئك الذين يستعجلون في الصلاة، فيسجد الواحد ثم يقوم من سجدته ولا تطمئن مفاصله، ما يكاد يلمس الأرض إلا وقد قام، ينقر الصلاة نقرا. وتأمل تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي: ثم تقول الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. بعد أن بين له هذا، وكما سبق معنا من القيام والركوع ونحو ذلك من الأحكام إلى أن وصل إلى السجود، قال له: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. يعني هذه الأحكام تتكرر معك في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، لكن سبق أن هذا لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام، وما ذكره الإمام الألباني رحمه الله تعالى في هذا الموضع اجتهاد منه في تصحيح ذلك. وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وأنه لا يصح رفع اليدين إلا في 4 مواضع ليس هذا منها، تذكرناها أيضا في الدرس الماضي. قال: وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى من حيث الأذكار، ومن حيث أيضا هيئة السجود والمجافاة يأذي بيدين عن جنبيه وهكذا وضع اليدين على الأرض نفس ما سبق، والاستقبال بأصابع الرجلين القبلة، الأحكام التي سبقت في السجدة الأولى هي نفس الأحكام في السجدة الثانية. ولهذا اختصر الشيخ رحمه الله تعالى ها هنا فقال: وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في السجدة الأولى أو في الأولى. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا، تكبير الانتقال المعروف، ثم يرفع رأسه مكبرا. قال: وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له بعد أن أمره بالسجدة الثانية كما مر: ثم يرفع رأسه فيكبر، في حديث رفاعة بن رافع. وهذه السجدة الثانية هي أيضا ركن من أركان الصلاة كالسجدة الأولى. قال: وقال له: ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة، فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. يعني بحسبه، إن أتيت بهذا الذي أمرت به كاملا تاما تمت صلاتك، وإن حصل الانتقاص حصل الانتقاص من الصلاة، وكل بحسبه. ولهذا يحرص المصلي على أن يؤدي الصلاة تامة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويطمئن في ركوعه وسجوده وفي سائر أحواله في صلاته، ويبتعد عن العجلة، ويبتعد أيضا عن نقر الصلاة كنقر الديك. وهكذا يحرص على أن يحضر قلبه عند اتيانه بالأذكار التي يقرأها في صلاته، سواء كان من قراءة القرآن أو من أذكار الركوع أو من أذكار السجود أو أذكار الرفع من الركوع أو الجلسة بين السجدتين أو التشهد أو نحو ذلك. يحاول جاهدا أن يستحضر بقلبه ما يقرأه ويستشعر معاني ذلك، وهذا يعطيه لذة عظيمة للصلاة، نعم، وراحة عظيمة لها حينما يستحضر بقلبه ويستشعر ما يقرأه وما يردده من الأذكار، نعم، هذا يجعله يستشعر عظمة هذه الصلاة، وهكذا أيضا يحس براحتها وبلذتها، حتى إنه لا يحب أن يخرج منها، لا يحب أن يخرج منها. أرحنا بها يا بلال. فإذا انتقص من ذلك بمعنى أنه قام إلى الصلاة كالذي يريد أن يتخلص منها، يريد أن ينتهي منها ليتفرغ لأعماله الأخرى، مثلا تراه يقرأ القرآن أو يسمع القرآن يقرأ من الإمام، ما يفكر فيه كثيرا ولا يتدبر ما يقرأ، وهكذا في أذكار الركوع السجود، يعني تجري على لسانه، صارت مثل العادة التي اعتادها، نعم، ولا يتدبرها. مثل هذا، نعم، لا يستشعر لذة الصلاة، ربما وهو في الصلاة وهو يفكر متى تنتهي الصلاة، متى يخرج من الصلاة، لأن عقله ليس في الصلاة، عقله خارج الصلاة في أعماله الأخرى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاته، وإن انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك. واضح. قال أيضا: يستدل بهذا أو بهذه الزيادة في هذا الحديث على أن ما ذكر في حديث المسيء بصلاته كلها واجبات وأركان، كلها واجبات وأركان، وأن من أخل بشيء منها يعرض صلاته للبطلان، إذا ترك الركوع مثلا أو السجود أو الجلسة بين السيدتين أو ترك الرفع من السجود، نعم، هذا يعرض صلاته للبطلان، يعرض صلاته للبطلان. هناك بعض الفوائد من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى حول حديث المسيء في صلاته، نقرأها من باب الفائدة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث، يعني حديث المسيء في صلاته، وينبغي أن يحفظ، ينبغي للشخص أن يحفظ هذا الحديث، فإنه حديث عظيم جمعت فيه كثير من مهمات المسائل في الصلاة. نعم، يحفظ إن شاء الله. يقول النووي رحمه الله: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، وليعلم أولا أنه محمول على بيان الواجبات دون السنن. حديث المسيء في صلاته بينت فيه الواجبات دون السنن، فإن قيل لم يذكر فيه كل الواجبات فقد بقي واجبات مجمع عليها ومختلف فيها، فمن المجمع عليه النية والقعود في التشهد الأخير وترتيب أركان الصلاة، ومن المختلف فيه التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الثلاثة واجبة عند الشافعي رحمه الله، وقال بوجوب السلام الجمهور، وأوجب التشهد كثيرون. يعني لو اعترض ومعترض وقال حديث المسيء في صلاة ما اشتمل على جميع الواجبات، قال فالجواب أن الواجبات الثلاثة المجمع عليها كانت معلومة عند السائل فلم يحتج إلى بيانها. هذا هو الجواب. لو قال قائل: لماذا هناك بعض الواجبات لم تذكر في حديث المسيء؟ يقول الإمام النووي، يجاب عن ذلك بأن هذه الواجبات كانت معلومة عند السائل، كانت معلومة عند السائل، فلذلك لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيانها، وإنما بين له الأشياء التي لم تكن معلومة عنده. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن إقامة الصلاة ليست واجبة، وفيه وجوب الطهارة واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والقراءة، يعني أن الإقامة مستحبة، إقامة الصلاة، الإقامة للدليل الأذان. قال: وفيه أن التعوذ وفي دليل على وجوب الاعتدال عن الركوع والجلوس بين السجدتين، وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين إلى آخر كلام، ذكر الخلاف الفقهي في هذا. نعم، شرح مسلم عند الحديث، شرح صحيح مسلم عند الحديث. وفيه وجوب القراءة في الركعات كلها، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور كما سبق. وفيه أن المفتي إذا سئل عن شيء وكان هناك شيء آخر يحتاج إليه السائل ولم يسأله عنه، يستحب له أن يذكره، ويكون هذا من النصيحة لا من الكلام فيما لا يعنيه. يعني لو جاء السائل يسألك عن مسألة وأنت ترى أنه يحتاج إلى أيضا معلومة أخرى لم يسأل عنها، فتبين له، وهذا من الإحسان. وموضع الدلالة أنه قال: علمني يا رسول الله، أي علمني الصلاة، فعلمه الصلاة واستقبال القبلة والوضوء، وليس من الصلاة ولكنهما شرطان لها. قال: وفيه الرفق بالمتعلم، لأن هذا الرجل لما قال: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه الرفق بالمتعلم والجاهل وملاطفته وإيضاح المسألة وتلخيص المقاصد والاختصار في حقه على المهم دون المكملات التي لا يحتمل حاله حفظها والقيام بها. وفيه استحباب السلام عند اللقاء، لأن هذا الرجل لما صلى تلك الصلاة التي أسرع فيها جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. في استحباب السلام عند اللقاء ووجوب رده. يقول أهل العلم: ابتداء السلام مستحب والرد واجب. دليل الوجوب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أمر فحيوا. الأصل في الأمر أنه للوجوب، وأنه يجب رده في كل مرة، وأن صيغة الجواب عليكم السلام أو عليك بالواو، وهذه الواو مستحبة عند الجمهور وأوجبها بعض أصحابنا وليس بشيء، بل الصواب أنها سنة. قال الله تعالى قالوا سلاما قال سلام، الواو مستحبة وعليكم، ويجوز أن يقال سلام عليك، قالوا سلاما قال سلام. وفيه أن من أخل ببعض واجبات الصلاة لا تصح صلاته ولا يسمى مصليا، بل يقال لم تصلي لقوله ارجع فصلي فإنك لم تصل. وذكر إيراد وإشكال حول الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصل، ففعلها ثلاث مرات. يقول النووي فإن قيل كيف تركه مرارا يصلي صلاة فاسدة، يعني لماذا جعله يرجع يصلي وهي صلاة فاسدة لأنه أخل بأركانها؟ فالجواب أنه لم يؤذن له في صلاة فاسدة، أي لم يأذن له، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة، بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة، وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ في تعريفه وتعريف غيره بصفة الصلاة المجزئة، كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك عنده، يعني حتى يكون أوقع عنده وليتلهف للبحث عن الصلاة الصحيحة، فتصادف قلبا متلهفا لهذه المعلومة. وأيضا قد يقال أن هذا لبيان أنه مهما تكررت الصلاة على هذه الحال ومهما كثرت فإنها وجودها كعدمها، ارجع فصلي فإنك لم تصل. هذا هو. هناك فوائد أخرى متعلقة بالحديث يراجع شرح النووي على صحيح مسلم عند حديث المسيء في صلاته. قال رحمه الله وكان يرفع يديه أحيانا، سبق الكلام على حديث أبي هريرة بهذا وأنه حديث ضعيف لا يصح. قال جلسة الاستراحة ثم يستوي قاعدا، الآن بعد السجدة الثانية، انتهى من السجدة الثانية أراد أن يقوم إلى الركعة الثانية، يقوم يرفع رأسه من سجوده ويجلس بما يسمى بجلسة الاستراحة ثم يقوم. قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا الذي ذكره هاهنا بالنسبة لقوله ثم يستوي قاعدا جاء من حديث مالك ابن الحويرث قال ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى لهم قال فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. واضح هذا، إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول ركعة استوى قاعدا، يقوم من السجدة الثانية ثم يقعد ثم قام فاعتمد على الأرض. كيف هذا يا صدام؟ جلسة الاستراحة يقوم من السجدة ويعتمد بيديه على الأرض، أحسن، هذه جلسة الاستراحة. والجلسة تقول على رجله اليسرى يعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، هذا جاء في حديث أبي حميد الساعدي عند البيهقي وغيره. نعم، جلسة الاستراحة جاءت من حديث مالك بن الحويرث كما سبق. قال الترمذي والعمل عليه عند بعض أهل العلم. قال الشيخ قلت وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة، وقد قال به الشافعي وداود وعن أحمد نحوه. نعم. نعم هو نص يقول إسحاق بن راهويه: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد على يديه ويقوم، يعني بعد جلسة الاستراحة. قال: شيخا كان أو شابا، يعني ليست هذه خاصة بمن كان كبير السن، لا، هذه سنة يفعلها الشيخ ويفعلها الشاب، أي كبير السن وصغير السن. نعم. هناك من أنكرها من الفقهاء، لكن الحديث حجة عليهم، الحديث واضح في هذه الجلسة. هناك من أنكر مسألة الاعتماد على اليدين بعد الجلسة الثانية، بعد السجدة الثانية يجلس جلسة الاستراحة ثم يقوم. بعض الفقهاء أنكر أن يعتمد على يديه، لكن الحديث حجة عليهم كما سمعتم نص الحديث: ثم قام فاعتمد على الأرض، ثم قام فاعتمد على الأرض. حديث مالك ابن الحويرث أنكرها الحنفية. ابن القيم مال إلى هذا أيضا، لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رد عليه في هذا الموضع. الاعتماد على اليدين عند القيام من الركعة أو من جلسة الاستراحة. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر أن بعض الحنفية أول الحديث الذي فيه أنه اعتمد على يديه ثم قام، حديث مالك بن الحويرث ثم قام فاعتمد على الأرض، قالوا: هذا إنما كان يفعله عليه الصلاة والسلام في آخر حياته عندما أسن، أي كبر في السن وأخذه اللحم، وأنه لم يفعلها تعبدا وتشريعا. هذا الجواب أجاب به الطحاوي من الحنفية، و أجاب به أيضا تبعا له الإمام ابن القيم، فإنه يرى أيضا أنه لا يعتمد على اليدين. لكن يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعد ذكر هذا: وهذا ظن خاطئ، يعني القول بأنه إنما فعل هذا في آخر حياته لأنه كبر، نعم، هذا ظن خاطئ لا يجوز بمثله رد السنة الصحيحة، لا سيما إذا كان قد رواها جمع من الصحابة بلغوا 14 شخصا، فكيف يجوز أن يخفى على هؤلاء الأجلة أنه صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك للحاجة لا للعبادة، لا سيما وفيهم مالك ابن الحويرث رضي الله عنه، وهو الذي روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله: لا صلوا كما رأيتموني يصلي، مع العلم بأن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فكيف يخفى ذلك على هؤلاء ثم يعلمه من جاء من بعدهم بعدة قرون مثل الطحاوي ابن القيم؟ ولا دليل لهم على ذلك ولا برهان سوى الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. قال الشيخ الألباني: وليس عجبي أن يسلك هذا السبيل مثل الطحاوي، لأن الطحاوي حنفي ويدافع عن المذهب الحنفي في كثير من المواضع، الذي نصب نفسه لتأييد مذهب أبي حنيفة إلا نادرا، يعني يخرج عن المذهب نادرا، ولكن عجبي الذي لا ينتهي سلوك ابن القيم هذا السبيل، وهو ناصر السنة وحامل لوائها ورافع رايتها، ولكن لا بد لكل جواد من كبوة بل كبوات. ورحم الله الإمام مالكا حيث قال: ما منا من أحد إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. واضح إن شاء الله. والإمام ابن القيم رحمه الله إذ ذهب إلى هذا احتج أيضا بحديث عبد الله بن عمر كما نقله الشيخاونة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. هذا هو السبب الذي جعل الإمام ابن القيم رحمه الله يقول بعدم الاعتماد على اليدين. لكن يقول الشيخ رحمه الله: قوله في هذا الحديث إذا نهض زيادة غير صحيحة تفرد بها محمد بن عبد الملك الغزال، وهو كثير الخطأ، فلا يجوز أن يعتمد عليها، لا سيما إذا خالفت ما ثبت من هديه صلى الله عليه وسلم كما فعلنا ذلك في تعليقات الجهاد، واضح إن شاء الله. وهذه الزيادة ضعفها النووي وغيره. الخلاصة أن من ذهب إلى عدم الاعتماد على اليد عند القيام من السيدة الثانية بعد جلسة الاستراحة هذا مذهب غير صحيح، وقولهم بأن هذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كبر أيضا هذا غير صحيح. قد روى هذه الكيفية هذا الاعتماد جماعة من الصحابة كما ذكر الشيخ رحمه الله، منهم مالك بن حويرث راوي حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. والتفريق بين القوي والضعيف تفريق غير صحيح، يعني أنه يعتمد من كان ضعيفا وأما القوي فلا، غير صحيح. ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى: واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة صحة الأحاديث فيها وعدم المعارض الصحيح لها، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها، يعني جلسة الاستراحة. فقد قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال: ما أتاكم الرسول فخذوه. كلام جميل من الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. الخلاصة ثبوت جلسة الاستراحة، ثبوت أيضا الاعتماد على اليدين عند القيام إلى الركعة الثانية، هذا هو الصحيح مع وجود الخلاف في جلسة الاستراحة كما سبقت الإشارة إليه. وهنا كلام أيضا للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، قالوا: في الحديث دليل على شرعية هذه القعدة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى والركعة الثانية الثالثة، ثم ينهض لأداء الركعة الثانية أو الرابعة وتسمى جلسة الاستراحة. قالوا: ويجاب عن الكل بأنه لا منافاة، إذ من فعلها فلأنها سنة ومن تركها فكذلك، وإن كان ذكرها في حديث مسيء يشعر بوجوبها لكن لم يقل به أحد. هي مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة، وهي سنة خلافا لمن قال إنها ليست بسنة. قال: إذن خلصنا بأن جلسة الاستراحة سنة مستحبة خلافا لمن أنكرها، وسيأتي أيضا ما يتعلق بالاعتماد على اليدين في نهوض الركعة، وقد سبق الكلام عليه والرد على من قال بأن هذا فعل عندما كبر النبي عليه الصلاة والسلام. هل ورد دليل على تسمية هذه الجلسة بجلسة الاستراحة؟ هل هناك دليل؟ لا يوجد، لا توجد هذه التسمية في الأحاديث النبوية، وإنما أطلق عليها الفقهاء هذا الاسم، أطلق عليها الفقهاء هذا الاسم واشتهرت به. أما من حيث الأدلة فلا دليل يدل على التسمية، ولا بأس، هو عبارة عن اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، كتسميتهم ركعتين تحية المسجد بهذا الاسم. هل هناك دليل على ركعتين تسمى بتحية المسجد؟ من حيث الأحاديث لا يوجد، لكن الفقهاء أطلقوا عليها هذا الاسم تمييزا لها فقط ولا مشاحة في الاصطلاح.